أورد أبو داود حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه وأنهم كانوا في غزوة حنين أنه حصل جولة إن حصل إقدام ثم إحجام والناس انكشفوا وقد كانوا قالوا لن نغلب اليوم من قلة فعوقبوا على ذلك بأن حصلت لهم الهزيمة أولا وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر قليل ثبت يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إنه رجع الناس وصار النصر لهم على أعدائهم في آخر الأمر. وكان يقول أبو قتادة وكان أن رأى رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين يعني ظهر عليه وغلبه فاستدار يعني وأتاه من خلفه فضربه على حبل رقبته يعني معناه في المكان الذي في أسفل الرقبة فقتله ولكنه كان فيه رمق فالتفت إليه وضمه ضمة شديدة قال أبو قتادة أحسست منها ريح الموت ثم إنه أطلقه لأنه أدركه الموت وحصل له الموت فأطلقه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه فكان وقال له عليه بينة يعني له من يشهد على له من يشهد له على ذلك لأن مجرد الدعاوى قد لا قد يعتريها ما يعتريها من النقص ومن الخلل فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه فكان أبو قتادة يقوم ويقول من يشهد لي ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ما لا فقص عليه القصة وكان في الحاضرين الرجل الذي أخذ سلب ذلك المقتول وقال يا رسول الله سلبه عندي فأرضه عني يعني خلي هذا السلب لي وأنت أرضي هذا القاتل من عندك أرضه من عندك يعني وأبقي هذا السلب الذي بحوزتي لي فعند ذلك بادر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال لا ها الله يعني لا لا والله لا يعمد إلى رجل أسد من أسد الله يقاتل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يكون لك السلب ثم يكون لك سلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق يعني صدق أبو بكر فقام ذلك الرجل الذي عنده سلب ذلك المقتول فأعطاه لأبي قتادة فباعه واشترى به مخرفا يعني بستانا قال فهو أول مال تأثلته في الإسلام أول مال تأثلته يعني تملكته وظفرت به وكان بسبب أو قيمته ثمن ذلك السلب الذي حصل له عن ذلك المقتول الذي قتله وهو دال على إعطاء السلب لقاتله وهذا إنما يكون من الإمام أو من يعني من يكون نائبا عنه. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي.
عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
عن مالك.
عن مالك بن أنس الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة.
عن يحيى بن سعيد.
عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عمر بن كثير بن أفلح.
عن عمر بن كثير بن أفلح وهو ثقة أخرج له.
البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. كلهم إلا النسائي فإن أخرج له في مسند مالك.
أخرج أصحاب كتب الستة إلا النسائي فقد أخرج له في مسند مالك.
عن أبي محمد مولى أبي قتادة.
عن أبي محمد مولى أبي قتادة وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي قتادة الأنصاري الحارث للربعي رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة.
فضربته بالسيف على حبل عاتقه.
يعني على حبل عاتقه يعني مقصود من ذلك في أسفل يعني عنقه الذي هو متصل بالعاتق.
فلحقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت له ما بال الناس قال أمر الله.
قال ما بال الناس يعني الانكشاف الذي قد حصل الانكشاف الذي قد حصل فقال أمر الله يعني أن هذا شيء بقضاء الله وقدره ومصيبة حلت في المسلمين ولكن الله عز وجل عاد الكرة لهم فرجعوا عن ذلك الانكشاف وذلك الانصراف الذي قد حصل وصارت صارت النهاية صار في النهاية النصر لهم.
فقال أبو بكر رضي الله عنه: لا هالله إذن.
لا هالله إذن، ويعني قيل أنها لا لا هالله ذا، يعني لا يكون هذا، لا يكون هذا يعني رجل أسد من أسد الله يقاتل في سبيل الله ويذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون منه الجهد العظيم والجهد المشكور، ثم تكون الغنيمة لغيره، وهو لا يظهر يعني بذلك الذي هو نتيجة لجهده، يعني معنى أن هذا لا يكون، هذا اعتراض على هذا الطلب الذي طلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك وقال صدق، أي صدق ووفق، يعني كلامه صحيح، فيعني أمره أن يعطيه إياه، فقام وأعطاه أبا قتادة رضي الله عنه فباعه واشترى به مخرفا أي بستانا. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ، يعني يوم حنين: من قتل كافرا فله سلبه. فقتل أبو طلحة رضي الله عنه يومئذ 20 رجلا وأخذ أسلابهم، ولقي أبو طلحة أم سليم ومعها خنجر، فقال: يا أم سليم ما هذا معك؟ قالت: أردت والله إن دنا مني بعضهم أبعج به بطنه. فأخبر بذلك أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو داود: هذا حديث حسن. قال أبو داود: أردنا بهذا الخنجر، وكان سلاح العجم يومئذ الخنجر.
ثم أرد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان في غزوة حنين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا يعني فله سلبه، من قتل قتيلا فله سلبه. وكان أبو طلحة رضي الله عنه قتل 20 شخصا وأخذ أسلابهم، يعني أخذ الأشياء التي كانت معهم، يعني لأن أخذه بناء على هذا القول الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه. وهذا يدل على أن السلب يعني يكون للقاتل ولو تعدد المقتولون، ولو تعدد المقتولون ولو كثروا، لأن أبا طلحة رضي الله عنه قتل 20 وأخذ أسلابهم، وهذا يدل على قوة بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ونشاطهم وبلائهم في الجهاد في سبيل الله، فإن أبا طلحة قتل هؤلاء العشرين من الكفار وحصل أسلابهم. ثم رأى أم سليم وهي زوجته وهي أم أنس بن مالك ومعها خنجر، فقال لها: ما هذا يا أم سليم؟ قالت: أردت إن دنا أحد مني أن أبعج بطنه، يعني أشق بطنه بهذا الخنجر، يعني إذا دنا أحد من الكفار يعني إليها فإنها تستعمله للدفاع عن نفسها وتشق بطنه بهذا الخنجر. فأخبر بذلك أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبو داود:
هذا حديث حسن. قال أبو داود: أردنا بهذا الخنجر، وكان سلاح العجم يومئذ الخنجر.
كأنه أراد به، قال أردنا بهذا، يعني لفظ الخنجر، وأن يعني أن وهي الخنجر هي السكين الغليظة الكبيرة يعني الحادة، وكان سلاح العجم يومئذ الخنجر، يعني هذا من سلاح العجم، وإلا فإن الذين يقاتلون هم هوازن وهم من العرب. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرجه أصحابه من الستة.
عن حماد.
عن حماد بن سلمة بن دينار البصري ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة.
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة هو ثقة أخرجه أصحابه من الستة.
عن أنس بن مالك.
عن أنس بن مالك، وأنس بن مالك هو عمه لأمه، لأن يعني عبد الله بن طلحة ابن عبد الله بن ابي طلحة هو اخو انس بن مالك لامه، وهذا ابنه، فيكون عمه لامه، يروي عن عمه لامه انس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
موسى بن اسماعيل عن حماد عن اسحاق عن انس،
يعني هذا رباعي من الاسانيد العالية عند ابي داود.
هنا قال من قتل كافرا فله سلبه، هناك من قتل قتيلا
يعني قتيلا من الكفار، مقصود قتيلا من الكفار.
أنا أخونا هنا يقول أن من قاتل من أمر بقتله من المسلمين كالخوارج فليس له أخذ السلب.
نعم، لأن السلب إنما يكون إنما هم الكفار، يعني الكفار هم الذين يجهز عليهم وتسبى نساؤهم ويعني ذواريهم، بخلاف يعني المسلمين المبتدعين الذين يعني يخرجون ثم يقاتلون فإنهم لا يسبون.
وفي قصة أم سليم أن معها خنجر، يقول الأخ هل في هذا دليل على تعلم النساء المدافعة بالسلاح؟
المدافعة بالسلاح ما تحتاج إلى تعلم، أقول ما يحتاج إلى تعلم، يعني معها سكين والذي يقرب منها تفتح بطنه بالسكين ما يحتاج إلى تعلم.
قال رحمه الله تعالى: باب في الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى، والفرس والسلاح من السلب. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: خرجت مع زيد بن حارثة رضي الله عنه في غزوة مؤتة فرافقني مددي من أهل اليمن ليس معه غير سيفه، فنحر رجل من المسلمين جزورا فسأله المددي طائفة من جلده فأعطاه إياه، فاتخذه كهيئة الدرق ومضينا فلقينا جموع الروم وفيهم رجل على فرس له أشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهب، فجعل الرومي يفري بالمسلمين هكذا. مضبطة في المبني المجهول يفري، فجعل الرومي يفري بالمسلمين، فقعد له المددي خلف صخرة فمر به الرومي فعرقب فرسه فخر وعلاه فقتله وحاز فرسه وسلاحه، فلما فتح الله عز وجل للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليد رضي الله عنه فأخذ من السلب. قال عوف: فأتيته فقلت: يا خالد، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى، ولكني استكثرته. قلت: لتردنه عليه أو لأعرفنكها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أن يرد عليه. قال عوف: فاجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقصصت عليه قصة المددي وما فعل خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا خالد، ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رسول الله، لقد استكثرته. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا خالد، رد عليه ما أخذت منه. قال عوف: فقلت له: دونك يا خالد، ألم أثلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وما ذلك؟ فأخبرته. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا خالد، لا ترد عليه، هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره.
ثم ورد أبو داود هذه الترجمة وهي باب في
الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى، والفرس والسلاح من السلب.
باب في الإمام يمنع القاتل من السلب إذا رأى، يعني إذا رأى ذلك، لأن القاتل يقوم له السلب، ولكن للإمام أن يمنعه إذا رأى ذلك، أي يمنع القاتل السلب إذا رأى ذلك. والفرس والسلاح من السلب، يعني أنها من جملة السلب، بحيث أن المقتول إذا كان له فرس ومعه سلاح فإنه يكون سلبا ويكون لقاتله، لقاتل ذلك القتيل الذي يملك هذه الفرس ويملك ذلك السلاح. أورد أبو داود حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال:
خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة فرافقني مددي من أهل اليمن ليس معه غير سيفه.
يقول عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه: خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة. وغزوة مؤتة هي الغزوة التي كانت للروم وكانت في السنة الثامنة، والتي استشهد فيها ثلاثة من الأمراء وهم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، ويقال لها غزوة الأمراء لأنه استشهد فيها أمراء ثلاثة، أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ الراية خالد ونصر الله المسلمين على أعدائهم. وقال عوف بن مالك إنه صحبني مددي من اليمن، والمددي هو الذي يعني يأتي يمد الجيوش أو تمد به الجيوش، الذي تمد به الجيوش، الجيوش قال له مددي يعني جاء يمد الجيوش. وكانت الأمداد تأتي من اليمن، وهي قصة التابعي الذي هو خير التابعين أويس القرني، أويس القرني قال يأتيكم مع أمداد أهل اليمن، يأتيكم مع أمداد أهل اليمن يعني الذين يأتون من اليمن ليمدوا الجيوش، فكانوا يأتون من اليمن مارين بالمدينة متجهين إلى الفرس، إلى بلاد فارس لقتال الفرس. فيقال للواحد مددي ويقال لهم أمداد يعني الذين يمدون الجيوش، فكان أويس يعني جاء مع أمداد أهل اليمن، والرسول قال يأتيكم مع أمداد أهل اليمن. والحديث الذي ورد إني أجد نفس الرحمن من جهة اليمن المقصود به هذا، يعني هو ما يحصل للمسلمين من التنفيس عن طريق الجيوش والأمداد التي تأتي من جهة اليمن، هذا هو معنى الحديث الذي ورد أجد نفس الرحمن من جهة اليمن، وليس المقصود بذلك يعني صفة من صفات الله أنه يعني يوصف بأن له نفس، وإنما يعني هذا الجند وهذا الجيش أو هؤلاء الرجال الذين يحصل بهم التنفيس على المسلمين بمجيئهم لقتال الكفار. قال فهذا المددي وليس معه إلا سيفه، ليس معه إلا سيفه. ولما وصلوا وحصل القتال مع الروم يعني صار قال إيش كان له إيش ماذا عمل؟
ليس معه غير سيفه، فنحر رجل من المسلمين جزورا فسأله المددي طائفة من جلده فأعطاه إياه فاتخذه كهيئة الدرق ومضينا فلقينا جموع الروم.
يقول أنه هذا المددي ما معه إلا سيفه، أن رجلا من المسلمين نحر جزورا فطلب منه قطعة من الجلد ليتخذها يعني كهيئة الدرق يعني كالوقاية أو كالترس يعني الذي يجعله يعني دون السهام يعني بحيث أنه يعني ييبس يعني يبسه ثم يكون يعني قاسيا وغليظا.
فاتخذه كهيئة الدرق ومضينا فلقينا جموع الروم، وفيهم رجل على فرس له أشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهب، فجعل الرومي يفري بالمسلمين، فقعد له المددي خلف صخرة، فمر به الرومي فعرقب فرسه فخر وعلاه فقتله وحاز فرسه وسلاحه.
يا هذا المددي لما حصل الالتقاء مع الروم كان فيهم أي الروم رجل على فرس يعني جواد يعني وعليه سرج مذهب ومعه سيف مذهب، فكان يفري بالمسلمين يعني معناه يفتك بهم يفتك بهم. فهذا المددي اختفى وراء صخرة، ولما مر به المددي ضرب يعني عراقيب فرسه فخر وقتله
وحاز فرسه وسلاحه،
يعني حاز ذلك المددي فرسه وسلاحه يعني هذا الفرس وهذا السلاح الذي هو يعني مذهب ويعني السرج الذي هو مذهب يعني حاز ذلك أي الفرس والسلاح. وهذا محل الشاهد للترجمة حيث قال يعني والفرس والسلاح من السلب، لأنه حاز يعني ذلك السلب الذي هو الفرس والسلاح.
فلما فتح الله عز وجل للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ من السلب. قال عوف فأتيته فقلت يا خالد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟
يعني لما حصل النصر للمسلمين على أعدائهم الروم أخذ خالد يعني ذلك السلب أو من ذلك السلب الذي معه، وقال إنه استكثره. فعوف بن مالك الذي كان قد رافق هذا المددي قال ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه؟ قال إنه قد استكثر ذلك يعني رآه شيئا كثيرا، رآه شيئا كثيرا فأراد أن يكون للمسلمين يعني شيئا من ذلك. نعم.
قلت لتردنه عليه أو لأعرفنكها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أن يرد عليه.
فقال عوف بن مالك لا تردنها عليه أو لأعرفنكها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يذكر ذلك، وأنه عندما يلتقي هو مع خالد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما خبر بما, بما, بما حصل وبما فعله خالد من أخذ ذلك السلب من القاتل.
قال عوف فاجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه قصة المددي وما فعل خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خالد ما حملك على ما صنعت؟ قال يا رسول الله لقد استكثرته. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا خالد رد عليه ما أخذت منه. قال عوف
ثم إن أنهم لما التقوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عوف بإبلاغ الرسول عليه الصلاة والسلام ما قد حصل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بهذا الخبر بل استوثق من خالد وقال ما حملك على ذلك؟ قال استكثرته يا رسول الله، استكثرته يا رسول الله. قال رده عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد رد عليه ذلك الذي أخذته منه، أي السلب. نعم.
فقال عوف قلت له دونك يا خالد ألم أفلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذلك.
ثم إنه لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم برد السلب على القاتل المددي قال عند ذلك قال عوف لخالد يخاطبه عند النبي صلى الله عليه وسلم ألم أفلك، يعني مناها يعني ألم أفي بالكلام الذي قلت لك بأنني سأعرف أنك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معناها أنني توعدتك وقد وفيت، وقد وفيت بما توعدتك به وقد أخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رد السلب. فالرسول قال ما هذا؟ إيش الكلام هذا؟ إيش الذي قد حصل؟ وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يعلم الغيب إلا على الإطلاق إلا الله سبحانه وتعالى، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب على الإطلاق لما خفي عليه الذي حصل الذي جرى بين خالد وبين عوف بن مالك. وهذا من جملة الوقائع الكثيرة التي تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، وقد أطلعه الله على كثير من الغيوب لكنه ما أطلعه على كل غيب. ولهذا فإن الذين يغلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصفونه بأنه يعلم الغيب ويعني يغلون في ذلك يعني قد لم يحالفهم الصواب بل أخطأوا، والله عز وجل أمر نبيه أن يقول أنه لا يعلم الغيب، قل لا أقول لكم عندي خزان الله ولا أعلم الغيب، وقال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقد حصل وقائع كثيرة يعني منها ما هو في الدنيا ومنها ما هو في الآخرة يدل على أنه لا يعلم الغيب، إما حصل في الدنيا هذا الذي معنا، وكذلك مسألة العقد الذي كان لعائشة والذي فقد وجلسوا يبحثون عنه مع أنه كان تحت الجمل الذي تركب عليه في عائشة، ومع ذلك ما عرفوا أنه تحت الجمل إلا لما بحثوا عنه ولم يجدوه، ثم أرادوا الرحيل وثار الجمل وإذا العقد تحته. وكذلك مسألة الإفك الذي قد حصل لعائشة وما رميت به من الإفك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لها إذا إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفري. لو كان يعلم الغيب من أول وهلة يقول للذين اتهموها أنا أعلم الغيب أنه ما حصل منها شيء هي بريئة، ولم يعلم براءتها إلا بعد ما نزل القرآن في تبرئتها في آيات تتلى من أول سورة الروم. وأما بالنسبة للآخرة فما أخبر أو جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه يزاد أناس عن الحوض وأنه يقول أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هذا يدل على أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، وقد أطلعه الله على كثير من الغيوب، أطلعه الله على كثير من الغيوب، وقد جاء في ذلك حديث كثيرة تدل على نبوته ومن دلائل نبوته، ومنها ما مر بنا قريبا في كونه أطلع على الكتاب الذي ذهبت به المرأة من حاطب بن أبي بلتعة إلى كفار قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي الاثنين الذين معه اذهبا الى روضة خاص فستجدان فيها امرأة معها كتاب فأتوا بالكتاب. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذلك؟ فأخبرته. قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا خالد لا ترد عليه، هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره.
فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسألة فيها تشفي وأن فيها يعني إلا يعني فيها يعني شيئا يعني حصل مع الأمير وأن فيه اعتراض على الأمير وتهديد للأمير وتوعد للأمير بشكواه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له لا ترد عليه، لا ترد عليه، لا ترد عليه. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد يعني بذلك أن يعوضه يعني من يعني من مما يعني مما من الخمس أو من غير ذلك مما يوفي الله عز وجل عليه، ولكن يعني هذا الذي حصل فيه إغلاظا على الأمير وتشفي من الأمير وتهديد للأمير أراد أن يعني يبقي ذلك الشيء الذي أمر به الأمير والذي أخذه الأمير، وقال هل أنتم تاركوا لي أمرائي لكم صفوة
أمرهم
وعليهم كدره، يعني لكم النتائج والفوائد وهم يتعبون وأنتم تستفيدون، والكدر هو عليه، كدره عليهم وصفه لكم، يعني صفه وحسنه لكم وكدره عليهم. نعم.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل.
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الوليد بن مسلم.
عن الوليد بن مسلم الدمشقي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن صفوان بن عمرو.
عن صفوان بن عمرو وهو
ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير.
عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير وهو ثقة أخرج له
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبيه.
عن أبيه جبير بن نفير وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن عوف بن مالك الأشجعي.
عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
سلب يكون للقاتل مطلقا كل معركة في الغزوة أو يعني هناك شروط معينة؟
الظاهر أنه إذا كان الإمام قال هذا من قتل قتيلا فله سلب، إذا قال هذا فإنه يكون له مطلقا، يعني ذلك الذي يكون سواء كان قليلا أو كثيرا وسواء كان واحدا أو عددا، كما سبق أن مر بنا في قضية أبي طلحة وأنه قتل 20 وأخذ أسلابهم، يعني إذا كان الإمام أو الأمير قال هذا فإنه يكون له السلب.
فإذا كان هكذا يعني السلب الفرس والسلاح وما على المقتول، إذا الغنائم تنحصر في ماذا؟
تنحصر في غير ذلك، يعني في, في, في الأشياء التي يعني لا يعرف أصحابها، لأنهم إذا هربوا وتركوا أموالهم هذه الأموال التي تركت ما جاءت عن طريق أن كل واحد يعني قتل إنسان وأن هذا له.
وأخونا يقول هل يجمع بين السلب والسهم من الغنيمة؟
نعم يجمع بين السلب والسهم، السلب يعني شيء والسهم شيء، السهم الأسهم للغانمين جميعا وتقسم عليهم، وأما السلب فيختص به القاتل الذي حصل منه يعني نكاية بالعدو والذي حصل منه جهد يعني عظيم تميز به يكافأ عليه يعني بذلك السلب، حيث يقول الإمام من فعل كذا فله كذا.
الحديث الآن شاهد للترجمة. باب في الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى،
يعني في الآخر. نعم، يعني شاهد للترجمة كون النبي صلى الله عليه وسلم قال له في الآخر لا تعطيه إياه، لا تعطيه إياه، يعني رأى أن نصحه لا يعطيه إياه، يعني لظرف أو لأمر من الأمور، وهو ما حصل من شيء اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم غير لائق مع أميره.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا الوليد قال سألت ثورا عن هذا الحديث فحدثني عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي نحوه.
كلمة عن أبيه هذه مقحمة، لأن الذي يروي عن أبيه هو عبد الرحمن بن جبير بن نفير في الإسناد الأول. وأما هذا الإسناد يعني ففيه خالد بن معدان يروي عن جبير بن نفير، فكلمة عن أبيه هذه ليست، هذه مقحمة، ومفهومها أن جبير يروي عن نفير، جبير يروي عن نفير، ونفير ليس من الرواة، نفير ليس له رواية، وإنما الرواية لعبد الرحمن بن جبير عن أبيه الذي هو جبير بن نفير والذي مر في الإسناد السابق. فهذه جاءت مقحمة، والذي فتح ثلاث الأشراف لا ولا وجود له في فتح ثلاث الأشراف، لأن هذه طريق وتلك طريق، هناك طريق فيها قال فيها عبد الرحمن بن جبير عن أبيه، وهذه خالد بن معدان عن جبير، فكلمة عن أبيه هذه مقحمة.
قال عن عوف بن مالك الأشجعي نحوه،
عن عوف بن مالك الأشجعي نحوه يعني نحو الحديث المتقدم، الرواية السابقة التي هي من طريق عبد الرحمن ابن جبير بن نفير عن أبيه، يعني مثل نحوها هذه الطريقة التي جاءت عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن عوف بن مالك، نحوه أي نحوه في المعنى وليس مثله في الألفاظ.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل عن الوليد عن ثور،
ثور ابن يزيد وهو ثقة أخرج له
البخاري وأصحاب السنة،
البخاري وأصحاب السنة.
عن خالد بن معدان،
خالد بن معدان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عوف بن مالك الأشجعي
وقد مر ذكرهما.
قال رحمه الله تعالى: باب في السلب لا يخمس. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب.
ثم أورد أبو داود هذه الترجمة: باب السلب للقاتل ولا يخمس، يعني أنه لا يؤخذ منه الخمس، كما أن الغنيمة يؤخذ منها الخمس والباقي أربعة أخماس للغانمين، فالسلب كله للقاتل ولا يؤخذ منه خمسه كما يؤخذ الخمس من الغنيمة، وإنما هو بأكمله للقاتل ولا يؤخذ منه خمس، لا يخمس السلب كما تخمس الغنيمة، بل السلب يكون كله للقاتل ولا يخمس، وأما الغنيمة فيؤخذ خمسها وأربعة الأخماس تكون للغانمين، الأربعة الأخماس الأخرى الباقية تكون للغانمين، هذا هو المقصود من الترجمة. وقد أورد أبو داود حديث عوف بن مالك وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسلب للقاتل ولا
ولم يخمس السلب،
ولم يخمس السلب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب، يعني ولم يؤخذ خمسه، وإنما يعطى بأكمله دون تخميس للقاتل.
هنا ما فيه عموم يا شيخ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل،
يعني بالسلب يعني كأن المقصود به إذا قال من قتل قتيلا فله سلبه، ثم يعني فهذا فيه قضاء، قضاء بالسلب للقاتل، لكن ليس معنى ذلك أن كل من قتل قتيلا فله سلبه دون أن يقول الإمام ذلك.
قال حدثنا سعيد بن منصور،
سعيد بن منصور ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن إسماعيل بن عياش،
إسماعيل بن عياش وهو صدوق في روايته عن الشاميين مخلط عن غيرهم، وهنا يعني من قبيل روايته عن الشاميين. حديث أخرجه
البخاري رفع اليدين وأصحاب السنن،
أخرج حديث البخاري رفع اليدين وأصحاب السنن.
عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد،
عن صفوان بن صفوان بن عمرو عن
عبد الرحمن بن جبير،
عبد الرحمن بن جبير
عن أبيه،
عن أبيه
عن عوف بن مالك،
وقد مر ذكرهم. وخالد بن الوليد رضي الله عنه هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سليمان، وليس له ولد اسمه سليمان، ولكنه يسمى يكنى بأبي سليمان، كما كان أبو بكر يكنى بأبي بكر وليس له ولد اسمه بكر، وعمر يكنى بأبي حفص وليس له ولد اسمه حفص. وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة
إلا الترمذي،
أصحاب كتب الستة إلا الترمذي.
قال رحمه الله تعالى: باب من أجاز على جريح مثخن ينفل من سلبه. قال حدثنا هارون بن عباد الأزدي قال حدثنا وكيع عن أبيه عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نفلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر سيف أبي جهل كان قتله.
ثم أورد أبو داود باب من أجاز على قتيل
على جريح مثخن
فقتله نفل من سلبه، يعني مناه أعطي شيئا من سلبه، يعني لا يعطى سلبه كله ولكنه ينفل، يعني يعطى يعني شيئا زائدا على حقه من الغنيمة، يعني تمثيلا أي تمييزا له أو يعني زيادة له على نصيبه من الغنيمة. والنفل المقصود الذي يعطاه زيادة على نصيبه من الغنيمة، هذا هو. ولهذا قيل الصلاة التي هي غير الفرض نافلة لأنها زيادة على الفرض، لأنها زائدة عن الفرض قيل لها نافلة. أورد أبو داود حديث عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه قال: نفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف أبي جهل، وكان هو الذي أجهز عليه، كما سبق من ربنا في الحديث أنه وجده وبه رمق وبيده سيف وأنه جريح وقد ضربت رجله وأنه يعني يذب بسيفه عن نفسه، فلما رآه يعني كان معه سيف يعني ليس بحاد فضربه ولم يجد شيئا، لأن قال في غير طائل يعني في غير جدوى، فسقط سيفه من يده وأخذه منه فضربه به حتى برد، يعني حتى فارق الحياة وحتى خرجت روحه. وهنا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نفله سيفه، وسيفه من السلب، قال ينفل من سلبه، لكن الحديث يعني غير صحيح، الحديث غير صحيح. والتمثيل يعني جاء فيها حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي جملة منها، ولكن الحديث في هذا غير صحيح.
قال: حدثنا هارون بن عبد الله الأزدي، هارون بن عباد الأزدي،
هارون بن عباد الأزدي مقبول، أخرج له
أبو داود،
أخرج له أبو داود.
عن وكيع،
عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه،
نعم،
عن أبيه الجراح بن مليح الرؤاسي الكوفي وهو صدوق
يهم،
وهو صدوق يهم، أخرج له
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه،
أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن أبي إسحاق،
عن أبي إسحاق وهو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي عبيدة،
عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه عبد الله بن مسعود وهو صحابي جليل، أخرج له أصحاب كتب الستة. وقد ورواية أبي عبيدة عن أبيه الأصح كما قال الحافظ بن حجر أنه لم يسمع من أبيه، يعني فإذا فيه انقطاع، وفيه أيضا المقبول الذي جاء في أول الإسناد.
قال رحمه الله تعالى: باب في من جاء بعد الغنيمة لا سهم له. قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري أن عنبسة بن سعيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث سعيد بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث أبان بن سعيد بن العاص على سرية، على سرية من المدينة قبل نجد، فقدم أبان بن سعيد وأصحابه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخيبر بعد أن فتحها، وإن حزم خيلهم ليث، فقال أبان: اقسم لنا يا رسول الله. وإن حزم خيلهم ليث، فقال أبان: اقسم لنا يا رسول الله. فقال أبو هريرة: فقلت: لا تقسم لهم يا رسول الله. فقال أبان: أنت بها يا وبر، تحذر علينا من رأس ضال. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اجلس يا أبان. ولم يقسم لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم ورد أبو داود باب
في من جاء بعد الغنيمة لا سهم له،
يعني في من جاء بعد حيازة الغنيمة لا سهم له، يعني له لا يعطى، لأن الغنيمة يعطاها من حضرها، من حضر المعركة وشارك، فهذا هو الذي يعطى من الغنيمة. وأما إنسان جاء بعدما انتهت الحرب وحيزت الغنائم فإنه لا يكون له نصيب فيها، لا يكون له نصيب فيها لأنه ما شارك، وإنما الذي جاء قبل أن تنتهي الحرب وشارك قبل أن تحاز الغنيمة فإنه يكون له نصيب منها، ومن جاء بعد ذلك لا يكون له نصيب. أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل يعني سرية فيها أبان ابن سعيد بن العاص قبل نجد, وأنهم جاءوا بعدما انتهت القتال في خيبر وانتهت الغنيمة, وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم منها نصيب, طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم يعني منها نصيب. فعندما طلب هذا قال أبو بكر قال أبو هريرة لا تعطيه يا رسول الله, يعني معنى أنه ما شارك في الغنيمة. فلما قال لا تعطيه يا رسول الله غضب وعاب أبا هريرة وتكلم فيه كلاما, فقال وأنت بها,
أنت بها يا وبر,
أنت بها يعني أنت يعني بهذه الكلمة أو بهذا يعني تتصدى لهذا الأمر وتتدخل في هذا الأمر. فقال يا وبر, والوبر هو دويبة تشبه السنور يعني تكون وحشية يعني في الفلات, وهي التي جاءت في قرآن مسيلمة الكذاب الذي لما جاءه عمرو بن العاص وقال له ماذا أنزل على صاحبكم, وكان كافرا لم يسلم وكان صديقا لمسيلمة, وقال إن أصحابه يقولون إنه أنزل عليه والعصر إن الإنسان في خسر, فقال وأنا أنزل علي القرآن وبر وما أدراك ما وبر, له أذنان وصدر, إن قريشا قوم يعتدون, ماذا تقول يا عمرو؟ قال والله إني أعلم أنك تعلم أني مكذب لك, إني أعلم أنك تعلم أني مكذب لك, يقولها الصديق لصديقه وكل منهم كفار, وكل منهم كفار. فالوبر دويبة تشبه السنور أو على قدر السنور, وهي متوحشة وتكون في الفلات وتكون في الجبال. قال وبر تحدر من رأس غال,
نعم
رأس غال يعني من رأس جبل.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس يا أبان ولم يقسم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقال رسول اجلس يا أبان ولم يقسم لهم, لأنهم حضروا بعد قشمة الغنيمة بعد حيازة الغنيمة وانتهاء الحرب.
قال حدثنا سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش عن محمد بن الوليد الزبيدي.
محمد بن الوليد الزبيدي الحمصي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا الترمذي.
عن الزهري.
عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عنبسة بن سعيد.
عن عنبسة بن سعيد وهو ثقة أخرج له
البخاري ومسلم وأبو داود.
البخاري ومسلم وأبو داود.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
بمناسبة الوبر يقول ما حكم أكل الوبر حيث هذا يكثر في بلادنا والعلماء يختلفون في تحليله وتحريمه؟
لا أذكر فيه شيئا.
قال حدثنا حامد بن يحيى البلخي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري وساله إسماعيل بن أمية فحدثناه الزهري أنه سمع عنبسة بن سعيد القرشي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قدمت المدينة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخيبر حين افتتحها, فسألته أن يسهم لي, فتكلم بعض ولد سعيد بن العاص فقال لا تسهم له يا رسول الله, قال فقلت هذا قاتل بن قوقل, فقال سعيد بن العاص يا عجبا لوبر قد تدلى علينا من قدوم ضال, يعيرني بقتل امرئ مسلم أكرمه الله تعالى على يدي ولم يهني على يديه.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة من طريق أخرى وفيها أن القصة بالعكس, وذلك أن الذي في المسألة الأولى أبو هريرة هو الذي اعترض على طلب أبان بن سعيد بن العاص, وفي هذه القصة أن أبا هريرة هو الذي طلب أن يجعل له نصيب من الغنيمة, وأبان هو الذي اعترض عليه هو الذي اعترض عليه, وكل منهما جاء بعد يعني في آخر الأمر, لأن أبو هريرة عندما جاء في زمن متأخر يعني بعد انتهاء خيبر, وكذلك أبان بن يزيد بن العاص. ولما قال أبو هريرة اقسم لي يا رسول الله اعترض عليه أبان فقال
قال لا تسهم له يا رسول الله,
قال لا تسهم له يا رسول الله, لا تسهم له, يقول أبان لا تسهم له يعني لأبي هريرة يا رسول الله, فغضب أبو هريرة وقال هذا قاتل ابن قوقل, قاتل ابن قوقل يعني هو يعني مسلم قتله أبان بن سعيد وهو كافر, يعني مسلم قتله أبان بن يزيد في حال كفره. فعند ذلك تكلم أبان بن يزيد بكلام جميل، كلام حسن، من أحسن الكلام وأجمل الكلام وأبلغ الكلام. فقال: تعيرني؟
نعم
يعيرني. يعيرني بأنني قتلت مسلما أنني قتلته.
يعيرني بقتل امرئ مسلم أكرمه الله تعالى على يدي ولم يهني على يدي.
يعني كان في حال كفره قتل رجلا مسلما، فقال أنا يعيرني بقتل امرئ مسلم أكرمه الله على يدي بالشهادة، قتلته فصار شهيدا ولم يهني على يديه بأن يقتلني فأموت كافرا، ولم يهني على يديه بأن يقتلني فأموت كافرا، أنا قتلته فأكرمه الله على يدي، ولم يهن الله عز وجل بأن يكون هو الذي قتلني فأموت كافرا، بل سلم من القتل ومن الله عليه بالإسلام فأسلم. هذا كلام جميل، كلام بليغ، كلام حسن، من أحسن الكلام وأجمل الكلام، عبارة لطيفة جميلة، يعني من أحسن الكلام وأجوده. أكرمه الله على يدي ولم يهني على يدي، أكرمه الله على يدي بالشهادة، قتلته فصار شهيدا، ولم يهني على يدي بأن يقتلني فأموت كافرا فأصير من أهل النار والعياذ بالله.
قال: حدثنا حامد بن يحيى البلخي.
حامد بن يحيى البلخي ثقة أخرج له
أبو داود.
أبو داود
عن سفيان عن الزهري.
سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري مرة ذكره.
عن عنبسة بن سعيد عن أبي هريرة.
عن عنبسة بن سعيد عن أبي هريرة وقد مر ذكرهما، والروايتان مختلفتان كما هو واضح، فيحتمل أن تكون إحداهما هي الراجحة والثانية رواها البخاري في صحيحه، والثانية يعني في صحيح المعلقة. الأولى في صحيح المعلقة. شوف الحاشية. الأولى معلقة
والثانية متصلة.
والثانية متصلة اللي هي أن يكون أبو هريرة هو الذي قال هذا، ويحتمل يكون كل منهما قال، يعني كل منهما طلب، وأن كل واحد منهما اعترض على الآخر، وكان أن كل واحد منهما تكلم. إيش قال في الرواية الثانية الأخيرة؟ وإيش قال فيها المتن؟
عن أبي هريرة قال: قدمت المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر حين افتتحها، فسألته أن يسهم لي، فتكلم بعض ولدي سعيد بن العاص فقال: لا تسهم له يا رسول الله. قال: فقلت: هذا قاتل بن قوقل. منه بن قوقل؟
قاتل ناجل، واحد من يعني من المسلمين قتل في سبيل الله.
فقال: سعيد بن العاص.
قال: ابن سعيد بن العاص. فقال: ابن سعيد بن العاص.
ساقطة؟
اي نعم. وقال في الحاشية يعني هذا لا
أو عند قال المنذري: قال أبو بكر الخطيب: هكذا روى أبو داود هذا الحديث عن حامد بن يحيى، وقال فيه: فقال سعيد بن العاص، وإنما هو ابن سعيد بن العاص واسمه أبان، وهو الذي قال: لا تسم له يا رسول الله. فقال سعيد بن العاص: يا عجبا لوبر قد تدل علينا من قدوم ضال.
قدوم ضال،
قدوم ضال
يعني مكان يعني مرتفع، يعني من جبل، وضال يعني جبل. و يعني أنا ذكرت من قصة أو هذيان مسيلمة، وبالمناسبة ابن كثير رحمه الله ذكر جملة من هذيان مسيلمة عند تفسير قول الله عز وجل: فمن أظلم من افترى على الله كذبا وكذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون، في تفسير سورة يونس. ذكر جملة من هذيان مسيلمة الذي قال إنه وحي أرحاه الله إليه، ذكره عند تفسير هذه الآية، وهو تفسير في غير المظنة، في غير المظنة، ويعني أحيانا يأتي الشيء في غير مظنته، مع أنه جاء قبل هذه الآية في سورة الأنعام آية مثلها تماما: ومن أظلم ممن افترى الله كذبا وكذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون، مثلها. وهذه جاءت في سورة يونس، والهذيان جاء أتى به في تفسير سورة يونس، وما أتى به قبل ذلك، ولا أتى به في الآيات التي فيها ذكر التكذيب من كذب بآيات الله. فأحيانا يأتي الشيء في غير موضعه. ومما أذكره من هذا القبيل أن ابن مسعود رضي الله عنه جاء عنه آثار حول: يا أيها الذين آمنوا، قال: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأصلها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وكان المناسب أن يذكر هذا الكلام عند أول آية فيها: يا أيها الذين آمنوا، وهي في سورة البقرة: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. ما قال هذا من كثير عنده، ولكنه أتى بالآثار عن ابن مسعود في أول سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالإنسان قد يبحث عن الشيء في مظنته فلا يحصله، مع أنه وجد في غير المظنة، يعني في تفسير في أول سورة المائدة ذكر الآثار عن مسعود وما ذكرها في أول الموضع. انتهى الباب؟
لا. ابن قوطل بقاضين على وزن جعفر واسمه النعمان بن مالك بن مالك بن ثعلبة بن أصرم. وقوطل لقب ثعلبة وأصرم لقب ثعلبة وأصرم. وعند البغوي في الصحابة أن النعمان بن قوقل قال يوم أحد: أقسمت عليك يا ربي ألا تغيب الشمس حتى أطأ بعرجتي في الجنة، فاستشهد ذلك اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيته في الجنة وما به عرج. قال: قد طلاني. وهذا أخ يقول ذكر ذلك شيخ الإسلام في كتاب الإيمان أن ابن قوقل هو النعمان وأن الذي قتله أبان. قال أبو داود: هؤلاء كانوا نحو 10، فقتل منهم 6 ورجع من بقي.
قتل منه.
قتل.
يعني الجماعة الذين كانوا ذهبوا القبلة نجد وفيهم أبان بن سعيد بن العاص كانوا 10، فقتل منهم 6 وبقي 4 وهم الذين جاءوا وطلبوا أن يسحم لهم في خيبر.
قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في من جاء بعد الغنيمة لا سهم له. ذكر حديثين. الثالث: قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قدمنا فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا أو قال فأعطانا منها، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتنا جعفر وأصحابه فأسهم لهم معهم.
فيقول لنا أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب
في من جاء بعد الغنيمة لا سهم له.
باب في من جاء بعد الغنيمة لا سهم له. سبق في الدرس الماضي أن بدأنا بهذه الترجمة وأن المراد بها أن الغنيمة إنما هي لمن حضر الوقعة وحضر القتال، وبعد انتهاء القتال وكون الغنائم قد حيزت فإنها تكون للغنيمة للغانمين الذين كانوا شهدوا المعركة، وأما الذين جاءوا بعد ذلك فإنه لا شيء لهم. وقد مر حديثان في ما تقدم فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي الذين جاءوا بعد حيازة الغنيمة في خيبر. وقد أورد أبو داود بعد ذلك حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعطي أحدا لم يشهد يعني غزوة خيبر شيئا إلا أهل سفينتهم، وهم الذين جاءوا من الحبشة في سفينة فيهم جعفر بن أبي طالب وغيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم. فالمقصود بذلك أنه أعطاهم يعني لم يسهم لهم، وإنما أعطاهم يعني شيئا بدون إسهام، ولعل ذلك من الخمس الذي يتصرف فيه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يشاء. وأما الأربعة الأخماس الباقية فهي للغانمين ولا تعطى لأحد سواهم. وأبو داود رحمه الله أورد هذا الحديث تحت الترجمة أنه لا سهم له، ومعنى ذلك أنه لا سهم له في الغنيمة. وأما إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى وجعفر بن أبي طالب وغيرهم ممن جاءوا في السفينة وهم لم يشهدوا الوقعة، فإنما ذلك من غير إسهام ومن غير أن يكون لهم نصيب في الغنيمة يزاحمون فيه الذين حضروها فيعطون مثل ما أعطوا، وإنما أعطاهم شيئا بدون إسهام، وذلك من الخمس الذي يتصرف فيه النبي صلى الله عليه وسلم في مصالح المسلمين.
نعم. قال حدثنا محمد بن العلاء.
محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي أسامة.
عن أبي أسامة هو حماد بن أسامة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن بريد.
عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه.
عن أبيه أبو بردة.
عن جده.
عن جده.
لأن بريد بن عبد الله بن أبي بردة. بريد
أيوة.
ابن عبد الله ابن أبي بردة.
نعم.
فهو بريد عن أبي بردة.
عن أبي بردة نعم. يعني جده أبو بردة نعم. جده أبو بردة يعني هو بريد بن عبد الله. يروي عن جده أبي بردة وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي موسى وهو صحابي اسمه عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه, صحابي مشهور أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. والحديث يرويه حفيد, يعني يرويه حفيد وحفيد عن جده, وذلك الجد يروي عن أبيه.
قال حدثنا محبوب بن موسى أبو صالح قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن كليب بن وائل عن هاني بن قيس عن حبيب بن أبي مليكة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام, يعني يوم بدر, فقال إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسول الله وإني أبايع له, فضرب له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسهم ولم يضرب لأحد غاب غيره.
ثم رجع أبو داود حديث ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر أعطى الغنيمة للغانمين ولم يعطي أحدا غاب عنها إلا عثمان بن عفان رضي الله عنه, فإنه غاب عنها بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأمره, وذلك ليمرض زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأعطاه سهما كغيره لأن غيابه عنها عن هذه الغزوة إنما كان بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل هذا الغرض الذي هو تمريض زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقد ماتت رضي الله تعالى عنها في ذلك الوقت, وكان الناس في بدر في الوقت الذي كان عثمان رضي الله عنه يمرضها في غيبته عن بدر, فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه. وأما قضية البيعة وذكر المبايعة وأنه بايع عنه, فإن البيعة المشهورة أنها في بيعة الرضوان, وقد كان رضي الله تعالى عنه ذهب إلى مكة وأشيع أنه قتل, وعند ذلك بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه على أن لا يفروا, وكان بايع عن عثمان وضرب في إحدى يديه على الأخرى وقال هذه لعثمان. وأما بدر فليس فيه مبايعة وإنما فيه إسهام, يعني له إسهام له وإعطائه عن نصيبه من الغنيمة, لأنه في حكم الحاضرين, لأن غيابه عنها إنما كان بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محبوب بن موسى.
محبوب بن موسى ثقة أخرجه أبو داود والنسائي.
صدوق.
صدوق أخرجه أبو داود والنسائي.
عن أبي إسحاق الفزاري.
عن أبي إسحاق الفزاري وهو إبراهيم بن محمد بن الحارث ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن كليب بن وائل.
عن كليب بن وائل وهو صدوق.
نعم, أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي.
أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي.
عن هاني بن قيس.
عن هاني بن قيس وهو
مستور أخرجه أبو داود.
وهو مستور أخرج له أبو داود.
عن حبيب بن أبي مليكة.
عن حبيب بن أبو مليكة بن أبي مليكة وهو
مقبول أخرجه أبو داود.
وهو مقبول أخرج له أبو داود.
عن ابن عمر.
عن ابن عمر عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, والحديث ثابت وإن كان فيه ذلك المستور والمقبول لأن له شواهد.
لكن التداخل الذي فيه وإني أبايع له
هي كلمة المبايعة هي التي فيها شيء, وإلا الباقي ثابت, كونه يعني غاب عن بدر وأنه يمرض زوجته وأنه بإذن الرسول صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه نعم هذا ثابت.
قال رحمه الله تعالى باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة. قال حدثنا محبوب بن موسى أبو صالح قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن زائدة عن الأعمش عن المختار بن صيفي عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن كذا وكذا وذكر أشياء, وعن المملوك أله في الفيء شيء, وعن النساء هل كنا يخرجن مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهل لهن نصيب, فقال ابن عباس لولا أن يأتي أحموقة ما كتبت إليه, أما المملوك فكان يحذى وأما النساء فقد كن يداوين الجرحى ويسقين الماء.
ثم أورد أبو داود هذه الترجمة باب في العبد والمرأة يحذيان من الغنيمة يعني يعطيان عطاء يعني بدون إسهام بدون أن يسهم لهما, فالإحدى هو الإعطاء يحذيه يعني يعطيه, والعطية هي رضخ التي سمى رضخ يعني أنه يعطى يعني شيء يعني من غير إسهام من غير أن يكون حكمه حكم الغانمين بأن يكون له نصيب كالنصيب الذي يكون لكل غانم لكل مجاهد حضر المعركة وجاهد وقاتل الكفار. المرأة والعبد يعطيان من غير إسهام, هذا هو معنى قوله يحذيان يعني يعطيان عطية وهبة ومنحة يعني من غير استحقاق ومن غير إسهام كما يسهم لغيرهم. والإحدى هو معنى الإعطاء, ومنه الحديث حديث أبي موسى الأشعري الذي فيه الجليس الصالح والجليس السوء, جليس الصالح كحام المسك يعني إما يحذيك وإما أن تنال منه ريح طيبة, إما أن تحذيك وإما أن ترتع منه وإما أن تنال ريح طيبة يحذيك يعني يطيك. أورد أبو داود حديث
ابن عباس
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كتب إليه نجدة وهو من الحرورية من الخوارج يسأله عن العبد هل يكون له في الغنيمة شيء, وعن النساء هل يخرجن مع في الغزو ويكون لهن شيء, فأخبر عبد الله بن عباس رضي الله عنه فقال عبد الله بن عباس لولا أن يرتكب أحموقة ما كتبت له لأن لكونه من الخوارج, ولكن كونه يعني سأل ويعني لئلا يحصل منه يعني أشياء ما هي طيبة فقد كتب له يجيبه بأن العبد بأن العبد إيش قال
أما المملوك فكان يحذى
أما المملوك فكان يحذى يعني أنه يعطى يعني عطية بدون إسهام, وأما النساء فكنا
يداوين الجرحى ويسقين الماء
فكنا يداوين الجرحى ويسقين الماء ويعني ولم يذكر إعطاء ولكنهن يحذين ويعطينا يعني من غير إسهام كالذي يحصل للمملوك كالذي يحصل للمملوك. ولهذا أبو داود رحمه الله ذكر الترجمة يحذيان يعني أنهما يعطيان من غير إسهام, وإعطاؤهما من أجل هذا العمل وهذه الخدمة التي يقومان التي يقومن بها. نعم.
قال حدثنا محبوب بن موسى عن أبي إسحاق الفزاري عن زائدة.
مر ذكر محبوب بن موسى وأبو إسحاق الفزاري, وزائدة هو بن قدامة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن الأعمش.
عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن المختار بن صيفي.
عن المختار بن صيفي وهو
مقبول أخرج مسلم وأبو داود.
مقبول أخرج مسلم وأبو داود.
عن يزيد بن هرمز.
عن يزيد بن هرمز وهو
ثقة أخرج مسلم وأبو داود الترمذي والنسائي.
وهو ثقة أخرج مسلم وأبو داود الترمذي والنسائي.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أحمد بن خالد يعني الوهبي قال حدثنا ابن إسحاق عن أبي جعفر والزهري عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن النساء هل كنا يشهدن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهل كان يضرب لهن بسهم, قال فأنا كتبت كتاب ابن عباس إلى نجدة قد كنا يحضرن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأما أن يضرب لهن بسهم فلا وقد كان يرضخ لهن.
ثم ورد أبو داود حديث ابن عباس من طريق أخرى وفيه بيان أن النساء يعطينا يعني رضخا ويعني عطية دون إسهام, والرواية السابقة ليس فيها ذكر الرضخ والإعطاء, وهذه فيها بيان الإعطاء لهن وأنهن يرضخ لهن يعني يعطينا من غير إسهام.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس.
محمد بن يحيى بن فارس الدهلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
عن أحمد بن خالد يعني الوهبي.
عن أحمد بن خالد يعني الوهبي وهو ثقة
صدوق خرج البخاري في القراءة وأصحاب السنة.
وهو صدوق خرج البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة.
عن ابن إسحاق.
عن ابن إسحاق محمد بن إسحاق المدني صدوق خرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي جعفر.
عن أبي جعفر وهو
جعفر الباقر محمد بن
أبو
علي.
جعفر هو محمد بن علي وهو ثقة من أخرجه أصحاب كتب الستة.
والزهري.
والزهري محمد بن مسلم بن عبد الله ثقة من أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يزيد بن هرمز.
عن يزيد بن هرمز عن ابن عباس وقد نرى ذكرهما.
قال حدثنا إبراهيم بن سعيد وغيره قال أخبرنا زيد بن الحباب قال حدثنا رافع بن سلمة بن زياد قال حدثني حشرج بن زياد عن جدته أم أبيه أنها خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة خيبر سادس ست نسوة فبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبعث إلينا فجئنا فرأينا فيه الغضب فقال مع من خرجتن وبإذن من خرجتن فقلنا يا رسول الله خرجنا نغزل الشعر ونعين به في سبيل الله ومعنا دواء الجرحى ونناول السهام ونسقي السويق فقال قمنا حتى إذا فتح الله عليه خيبر أسهم لنا كما أسهم للرجال قال فقلت لها يا جدة وما كان ذلك قالت تمرى.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث جدتي حشرج أنها كانت خرجت مع نسوة وهي سادسة ست نسوة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاهن وهو مغضب وقال ما مع من خرجهن وبإذن من خرجهن فأخبرناه بأنه خرجنا يغزلنا الشعر ويداوينا المرضى ويسقينا السوير فقال لهن قمنا ثم بعد ذلك بعدما حصلت الغنيمة أسهم لهن كما يسهم للرجال قال لها وماذا كانت الغنيمة قالت تمرا فهذا فيه بيان أنه أسهم لهن كما أسهم للرجال وهذا يخالف ما تقدم من أنهن يرضخ لهن ولا يسهم لهن وأيضا جاء فيه أنه تمر ولعل المقصود بذلك أنه أسهم لهن كما يسهم من الرجال يعني في الطعام الذي يقدم والذي يمنح للغزاة لأننا عرفنا فيما مضى أن الطعام أنه يبذل وأنه يقسم يعني عليهم للاقتياد فيعني يمكن أن يكون المقصود من ذلك أنه أسهم لهن كما أسهم لغيرهن في القوت وذلك من التمر الذي هو الطعام لأن إعطاء الطعام وتقسيم الطعام يختلف عن قسمة الغنيمة يختلف عن قسمة الغنيمة التي تكون هي للغانمين فإما والحديث ضعيف يعني غير ثابت ولكن معناه يحمل على أن المقصود هو الإسهام في الطعام وليس في الغنيمة ومعلوم أن الطعام وقسمة الطعام إنما يقسم على الحاضرين وعلى الموجودين لاقتياتهم وللإنفاق عليهم وسبق أن مر بعض الأحاديث الدالة على ذلك وأن الطعام يقسم ولا يعني يكون من جملة الغنيمة اللهم إلا إذا كان كثيرا فيؤخذ منه قدر الحاجة والباقي يكون مع الغنيمة كما سبق أن مرت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا إبراهيم بن سعيد.
إبراهيم بن سعيد ثقة أخرج له
مسلم وأصحاب السنة.
أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
وغيره
يعني ومعه غيره.
عن زيد بن الحباب.
عن زيد بن الحباب وهو صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
عن رافع بن سلمة بن زياد.
عن رافع بن سلمة بن زياد وهو
ثقة أخرج أبو داود النسائي. عن حشرج بن زياد.
عن حشرج بن زياد وهو مقبول.
نعم أخرج أبو داود النسائي.
عن
جدته أم أبيه.
وهي صحابية.
أم زياد الأشجعية.
أم زياد الأشجعية وهي
صحابية لها حديث أخرجه أبو داود النسائي. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا بشر يعني بن المفضل عن محمد بن زيد قال حدثني عمير مولى آبي اللحم رضي الله عنهما أنه قال شهدت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمر بي فقلدت سيفا فإذا أنا أجره فأخبر أني مملوك فأمر لي بشيء من خرثي المتاع. قال أبو داود معناه أنه لم يسهم له. قال أبو داود وقال أبو عبيد كان حرم اللحم على نفسه فسمي آبي اللحم.
ثم أورد أبو داود حديث عبيد مولى آبي اللحم
عمير
مولى آبي اللحم عمير بن عبيد
لا
عمير عمير مولى آبي اللحم رضي الله تعالى عنهما أنه ذهب مع سادته في غزوة تبوك في غزوة خيبر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به فأعطي سيفا فجعل يجره وأخبر أنه مملوك فلما صارت الغنيمة يعني رضخ له يعني أنه أعطي ولم يسهم له وهذا يدل على ما دل عليه ما تقدم الحديث الأول الذي هو حديث ابن عباس في قصة نجدة وكتاب نجدة أنه يعني أنه يرضخ له أنه يعطى بدون أن يسهم له وهذا مثله يدل على أنه يعطى بدون إسهام وأنه لا يعامل معاملة الغانمين الذين يأخذون أو تقسم عليهم أربعة أخماس الغنيمة يعني بالسوية بل العبد يرضخ له والمرأة يرضخ لها وهذا فيه دليل على الرضخ له أي للمملوك ولهذا قال أبو داود أي أنه لم يسهم له ولهذا أعطي من خرثي من 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 من
خرثي المتاع
من خرثي المتاع يعني من جملة المتاع يعني لم يعطى يعني من الغنيمة وإنما أعطي من خرثي المتاع يعني معناه أنه رضخ له ولو كان أسهم له لأعطي كما يعطى غيره.
شهدت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني شهدت خيبر مع سادتي الذي هم موليه المولى من أعلى لأن المولى من أعلى هم السادة والمولى من أسفل هم الأرقى أو المعتقين هذا قال مولى من أعلى وهذا مولى من أسفل
فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم
فكلموا فيه يعني معناه أنه ليشارك أو ليكون له نصيب فأعطي سيفا فصار يجره يعني معناه كأنها يعني قصير وصغير.
قال حدثنا أحمد بن حنبل
وهذا يسمونه الشخص يعني يكنونه في علم البلاغة الذي هو الكناية يقال طويل النجاد طويل النجاد يعني معناه أنه إذا يعني لبس السلاح وإذا طويل يعني ما يسحب في الأرض طويل النجاد كثير الرماد رفيع العماد هذه كلها كنايات رفيع العماد يعني في البيت يعني أنه يعني مرفوع بحيث أنه يعني الناس يشوفونه ويأتون مكان بعيد يكون أضياف له وكثير الرماد يعني لكثرة يعني ما يعني يطبخ من الطعام للضيوف ورفيع العماد وطويل طويل النجاد يعني معناه أنه طويل بحيث إذا لبس السلاح هو إذا لطوله لا يصل الأرض.
قال حدثنا أحمد بن حنبل
أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة
عن بشر يعني بن المفضل
بشر يعني المفضل وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن محمد بن زيد
محمد بن زيد وهو
ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة
ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة
عن عمير مولى آبي اللحم
عن عمير مولى آبي اللحم رضي الله عنه وحديثه
أخرجه مسلم وأصحاب السنة
أخرجه مسلم وأصحاب السنة
أحمد بن حنبل عن بشر عن محمد بن زيد عن عمير
هذا رباعي من الأسانيد العالية عند أبي داود.
قال أبو داود وقال أبو عبيد كان حرم اللحم على نفسه فسمي آبي اللحم
يعني قيل له آبي اللحم ولقب آبي اللحم لأنه امتنع من أكل اللحم أو ترك أكل اللحم فقيل له آبي اللحم يعني من الإباء يأباه يعني لا يريده آبي اللحم يعني غير مريده يعني أبى الشيء يأباه إذا يعني لم يرده وتركه قال له آبي اللحم
أبو عبيد
أبو عبيد أظن أبو عبيد القاسم السلام.
قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال كنت أميح أصحاب الماء يوم بدر.
ثم رد أبو داود حديث جابر رضي الله تعالى عنهما جابر بن عبد الله أنه قال كنت أميح الماء لأصحابي في يوم بدر. وأميح الماء يعني معناه أنه ينزل في البئر ويعني حيث يقل الماء ويكون الماء قليلا فيعني يغرف ويصب في الدلو ثم تنزع الدلو وإذا كان كثيرا لا يحتاج إلى موح بل تمتلي ثم يرفعونها ولكنه حيث يكون الماء قليلا يحتاج إلى أن يغرف في اليدين أو في يعني في إناء يعني يؤخذ به ثم يصب في الدلو هذا يعني يقال له يعني يقال له مائح. وأما الذي فوقه هو يعني ينزع قال له ماتح الذي يعني يستخرجه ويستنبطه يعني بالحبل بحيث يعني يرفعه حتى يخرج من البئر يسمى ماتح وهذا مائح الذي ينزل في البئر ويأخذ من الماء القليل الذي في أسفل البئر ويضعه في الدلو حتى تمتلي ثم ترفع. والحديث لا علاقة له بالترجمة لا يدل على الترجمة التي هي كون العبد والمرأة يعني يحذيان ولا يسهم لهما ليس فيه شيء يدل على الترجمة.
قال حدثنا سعيد بن منصور
سعيد بن منصور ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن أبي معاوية
أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن الأعمش عن أبي سفيان
الأعمش مرة ذكره هو أبو سفيان هو
طلحة بن نافع صدوق أخرجه أصحاب الكتب
طلحة بن نافع صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة
عن جابر
بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى باب في المشرك يسهم له. قال حدثنا مسدد ويحيى بن معين قال حدثنا يحيى عن مالك عن الفضيل عن عبد الله بن نيار عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال يحيى إن رجلا من المشركين لحق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ليقاتل معه فقال ارجع ثم اتفقا فقال إنا لا نستعين بمشرك.
ثم أرد أبو داود باب في
المشرك يسهم له
باب في المشرك يسهم له يعني هل يسهم له أو لا يسهم له لا يسهم له ولا يستعان به في الحرب والجهاد في سبيل الله لأنه هو نفسه بحاجة إلى جهاد وهو بحاجة إلى أن يدخل في الإسلام وأولئك يقاتلون ليدخلوا في الإسلام وهو ما دخل في الإسلام فلا يستعان به في جهاد الكفار وقتالهم من أجل أن يدخلوا في الإسلام وعلى هذا فإنه ليس له نصيب لأنه لا يعني ليس أهلا لأن يقاتل وليس أهلا لأن يعطى شيئا لأن الأصل الذي يبنى عليه صرف الغنيمة إنما يكون في حق من يكون من أهل الجهاد وذلك بأن يكون مسلما. أما إذا كان كافرا فإنه لا يستعان به في الجهاد لأن الجهاد إنما هو لإخراج الناس من الظلمات إلى النور وهو لا يزال في الظلمات وبحاجة إلى أن يخرج من الظلمات إلى النور فكيف يقاتل الكفار وهو كافر يعني يقاتلهم ليدخلوا في الإسلام وهو ما دخل في الإسلام. هذا فيما يتعلق في الجهاد. وأما بالنسبة للدفاع فإنه يستعان بهم لا بأس بالاستعانة بالكفار في مجال الدفاع لأن الدفاع شيء ويعني المحافظة على النفس والاستعانة بهم على رد العدوان لا بأس بذلك. كما أن الإنسان لو كان له جار يعني كافر ثم اعتدى عليه لصوص لا بأس أن يستدعي جاره الكافر ليساعده على التخلص من اللصوص لأن هذا مثل هذا العمل لا بأس له واستعانة سائغة. وإنما الذي لا يجوز هو الاستعانة بهم في الجهاد في سبيل الله وقتال الكفار من أجل دخولهم في الإسلام لأن فاقد الشيء لا يعطيه وهو مثلهم إلا أنه يعني حيث يكون مستأمنا أو يكون يعني صاحب ذمة يأمن على نفسه. وأما كونه يذهب من أجل يقاتل في سبيل الله لإخراج الناس من الظلمات إلى النور فهو ليس يعني من أهل ذلك.
أن رجلا من المشركين لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم ليقاتل معه فقال ارجع إنا لا نستعين بمشرك.
يعني من المشركين يعني هو صاحب ذمة أو يعني صاحب عهد وأمان, فقال ارجع فإنا لا نستعين بالمشرك, يعني في هذا العمل الذي هو الجهاد في سبيل الله.
قال حدثنا مسدد,
مسدد بن مسرهد ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
ويحيى بن معين,
يحيى بن معين ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى,
عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن مالك,
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة مر ذكره.
عن الفضيل,
عن الفضيل وهو
ابن أبي عبد الله,
الفضيل بن أبي عبد الله وهو
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن عبد الله بن نيار,
عن عبد الله بن دينار وهو ثقة أخرجه
نيار,
ابن نيار عبد الله بن نيار وهو
ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن,
وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
عن عروة,
عن عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عائشة,
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها صديقة بن الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا في أي معركة كان؟
ما أدري شي ما فيه في الحاشية شيء.
لا لم يذكر شيء. قال رحمه الله تعالى باب في سهمان الخيل. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم, سهما له وسهمين لفرسه.
ثم ورد أبو داود هذه الترجمة باب في سهمان الخيل, يعني الخيل يسهم لها ويكون لها يعني يكون لصاحبها أسهم في مقابل استخدام الخيل واستخدام الفرس, وذلك بأن يكون لصاحب الفرس وفرسه ثلاث أسهم, سهم له وسهمان لفرسه. وأما الراجل أو الراكب الذي يعني ليس من أهل الخيل والفرس فإنه له سهم واحد. وعلى هذا فكل مجاهد حضر المعركة وهو يعني من أهل القتال يعني يكون له سهم, ومن كان له فرس فيضاف إلى سهمه الذي من أجل شخصه سهمان لفرسه. وإنما جعل الفرس له سهمان وذلك يعني قوة البلاء الذي الإبلاء الذي يكون يعني باستخدامه من الكر والفر والتمكن من الوصول إلى الأعداء والنكاية بهم, ثم أيضا ما يحتاج إليه من علف وما يحتاج إليه من خدمة وما يحتاج إليه من أمور يعني يحتاج إليها الفرس, فيعطى له سهمان, يعطى له سهمين من أجل الفرس وسهم له من أجل شخصه. وهذا هو, وقد أورد أبو داود حديث
ابن عمر,
حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى للفارسي ثلاث أسهم, سهم له وسهمان لفرسه, سهم له لأنه واحد من المقاتلين وكل مقاتل يكون له سهم, والفرس لها سهمان من أجل الفائدة الكبيرة التي تترتب على استخدامها والاستفادة منها ومن أجل ما تحتاج إليه من علف وغير ذلك.
قال حدثنا أحمد بن حنبل عن أبي معاوية عن عبيد الله النافع.
عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عاصم, عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن نافع
وهو مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر وقد مر ذكره.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال